السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى الفترة الثالثة من اليوم الثاني، وهو الدرس السادس، كذا ولا السابع؟
السابع.
كنا الدرس السابع، هذه الفترة الثالثة من اليوم الثاني وهو الدرس السابع. طبعا قبل الأذان وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما صدقة التطوع فهي من أفضل الأعمال، وتعطى لليتامى والفقراء والمساكين والغرباء والأسرى وغيرهم، وأفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك. طبعا ذكرنا فضل الصدقة، ونصوص القرآن والسنة متضافرة في بيان مكانة الصدقة وفضل الصدقة، وأشرنا إلى شيء منها مثل قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وغير ذلك من الآيات. وأيضا ما كان يحث، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الحث على الصدقات عموما، على الصدقات عموما. ولذلك قال: وأما صدقة التطوع فهي من أفضل الأعمال، وتعطى لليتامى، اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، والفقراء الفقير الذي لا يجد شيئا معدما، والمساكين الذين يجدون بعض كفايتهم، والغرباء المقصود فيهم ابن السبيل الذي انقطعت به السبل ولا مال عنده، والأسرى وهم من غير المسلمين، لأن الآية في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال العلماء الأسير هنا الغير المسلم، وغيرهم مثل الغارمين الذين يستحقون الزكاة، ممكن تتصدق عليهم أيضا. ثم ذكر مسألة، وهي أن أفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك، أفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك، وأفضل القرابة من حيث الصدقة الكاشح، الكاشح يعني المبغض الذي بينك وبينه عداوة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض بينك وبينه مشكلة تتصدق عليه. وأما بقية القرابة فنعم، حتى لو كانوا أغنياء أو ميسورين مثلا أو متوسط الحال لا بأس، يكون أفضل أيضا. في قاعدة يعني مأخوذة من مجموعة أحاديث: اجعلها في الأقربين، يعني مثلا الزكاة تقدم الفقراء من الأقارب والمساكين من الأقارب على غيرهم، كذلك الوقف تلتفت إلى أقاربك، الصدقة تبرعات يعني يكونون في المقدم، يعني تتولى الإنفاق عن التصدق عليهم قبل غيرهم. نعم.
قال: باب الحج. قال: حج البيت العتيق بمكة فرض على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو القوة على المشي والزاد والأمن في الطريق. قال: ومن حج يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأما العمرة بمكة فهي سنة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية في صدر سورة آل عمران، والمعلوم والمتقرر أن صدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وعام الوفود هو السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون فرض الحج في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، على ما ذكره أهل العلم من أهل التحقيق. والحج يجب في العمر مرة واحدة، الحج يجب في العمر مرة واحدة، وهو قصد مكة لأعمال مخصوصة في زمان مخصوص تقربا إلى الله عز وجل بنية بنية، هذا بالنسبة لي الحج. يجب في العمر مرة واحدة، وذلك لأن الحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، كما في حديث عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والإنسان ينتقل من بلده إلى بلد آخر، وأيضا يبذل المال والجهد والبدن، فهو مشابه للمجاهد من وجوه متعددة. لهذا الحج مفروض في العمر مرة واحدة. يقول حج البيت العتيق، يعني بيت الله المقصود الكعبة وما حولها، ولذلك أعمال الحج ليست محصورة بالطواف حول الكعبة، وإنما نبه على ما هو أهم من أعمال الحج بمكة، يعني بهذا المكان. ولذلك الحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية وله أعمال في مكة، أعمال في مكة. أما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة: شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه تسمى المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فخمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وذات عرق ويلملم. هذه هي المواقيت الخمسة لكل الجهات، ما يتجاوزها من أراد النسك إلا بإحرام. وأما الأماكن فهي في مكة، لا تدور ما بين المسجد الحرام وعرفة ومنى ومزدلف ومزدلف. نعم، هذا بالنسبة لحج البيت العتيق. قال بمكة فرض على من استطاع إليه سبيلا. ثم عرف السبيل، ما هو السبيل؟ قال هو القوة على المشي والزاد والأمن في الطريق. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، فالله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر لما سأله عن الإسلام حديث جبريل قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر السبيل، قال هو القوة على المشي، يعني القدرة البدنية على الانتقال من بلدك إلى مكة. والزاد، طبعا هو قال والقوة على المشي يعني السير عموما، ومنها ركوب وسيلة النقل، قديما كانت الدواب، والآن وسائل النقل كثيرة، الطائرات والسيارات والسفن والقطارات. فالمقصود بأنه إذا كان قادرا يستوي على هذه، يستطيع الاستواء والركوب على هذه الوسائل فنعم. ثم قال والزاد، الزاد ذكر العلماء يعني النفقة التي تستطيع أن تذهب بها وتعود، زائد على نفقة من تجب عليك نفقتهم، الوالدين والزوجة والأولاد وحتى المماليك الذي عندك في البيت. فإذا كان عندك نفقة تؤثر على نفقة الزوجة والأولاد والوالدين ما يجب عليك الحج، ما يجب عليك الحج. ولهذا المالكية تحديدا ذكروا مسألة، قالوا هل القدرة على الاستطاعة في حكم الاستطاعة؟ يعني لو أن رجلا قال أنا ما عندي قدرة مادية، ويقول أنا في الطريق ممكن أنني أحصل شيء أكتسب فيه، قالوا لا يجب عليه، لكنهم ما منعوه، ما منعوه، لأن الغير المستطيع لو حج صح حجه. لكن هل يجب عليه؟ يعني هل يأثم لو أنه ترك هذا؟ الجواب لا، ما يأثم، حتى لو كان يغلب على ظنه بأنه ممكن في الطريق يتجر حتى يحصل على القدرة التي يحج بها. قال والأمن في الطريق، أن يكون الطريق آمنا، أما إذا كان مخوفا فلا. ولهذا مرت فترة على فقهاء المالكية أنهم أفتوا من كان في الشمال الأفريقي، يعني دول المسلمين في الشمال الأفريقي، بأنه لا يجب عليهم الحج. لماذا؟ لأنه اشتهر في زمانهم كثرة غرق الحجاج في البحر، يغرقون، فصار هناك خوف شديد، خوف شديد، ولذلك الطريق غير آمن سواء في البحر أو قطاع الطرق مثلا في الصحراء. لهذا كانوا يستأجرون ويكترون الخفارة، الخفارة يعني يأتون بمجموعة تحرسهم، تحرس القوافل هذا قديما كان بسبب يعني قطع الطريق وعصابات قطاع الطرق مثلا وشيء من هذا القبيل، والأمن في الطريق. ثم قال: ومن حج يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأما العمرة بمكة فهي سنة. أولا ليس من أعمال الحج ولا من شروطه ولا من فرائضه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء من هذا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، وإنما المشروع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث من مجموع طرقه يعني يصل إلى الاحتجاج بذكر رواياته، والمقصود لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وإذا زار الإنسان وقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن من السنة أن يزور قبر النبي، إذا دخل المسجد النبوي فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس في هذا، من أشد الناس في هذا، وكان ينبه على أنه ليس من أعمال الحج أن تزور المسجد النبوي ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى الشخص زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أن يسلم عليه، وإذا دعا يتجه إلى القبلة، يعني يجعل ظهره إلى جهة القبر ويتجه إلى القبلة. ولهذا أنكر الإمام مالك على بعض خلفاء بني العباس أنه حينما رفع يديه إلى جهة القبر قال: القبلة أمامك، فاستدار ويعني استجاب لنصيحته. والمقصود بأن يعني كما يعني يفهم بعض عوام المسلمين بأنه ما يكتمل الحج إلا بزيارة المسجد النبوي أو بزيارة القبر، وهذا ما في دليل، ما في دليل. ويريدون في هذا أحاديث تدور بين الوضع والضعف: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع مكذوب، وغير ذلك من الأحاديث. ولذلك من السنة أنك تشد الرحال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا زرت مسجد النبي تسلم على النبي وعلى صاحبيه. ثم قال: وأما العمرة بمكة فهي سنة. وهذا قول الجماهير أن العمرة سنة، هناك قول بأنها واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذه محل خلاف، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها واجب. نعم.
قال: باب الجهاد في سبيل الله. قال: فرض كفاية يقوم به بعض الناس عن بعض، وفيه أجر كبير، ولا يجاهد أحد إلا بإذن والديه، ولا يحل الفرار من الكفار حتى يكونوا أزيد من المسلمين مرتين أو أكثر، ولا يقتل في الجهاد امرأة ولا صبي غير بالغ، والغنيمة حلال تقسم على من حضر الوقيعة، ولا يحل أن يأخذ أحد منها شيئا بغير حق، وتجب طاعة السلطان وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب على من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن ينصحهم ويعدل بينهم ويسوي بين القوي والضعيف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد في سبيل الله. وغالب الفقهاء يذكرون الجهاد بعد كتاب الحج، بعد كتاب الحج يذكرون الجهاد، وبعضهم يؤخر كتاب الجهاد إلى ما بعد المعاملات، يذكرونه في أبواب متأخرة. عموما قال: الجهاد فرض كفاية، وذكرنا لكم قبل قليل معنى فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: وفيه أجر كبير، أجر كبير. وقد ورد في فضائل الجهاد والشهادة أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وذكرها النووي في رياض الصالحين، وهي مذكورة أصلا، هو ذكروها جمعوها، وإلا هي في دواوين السنة في الصحيحين والسنن والمسانيد، لكن جمعها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وجمعها أيضا النووي في رياض الصالحين. وهناك أجزاء في يعني عند أهل العلم في فضل الشهادة والجهاد وغير ذلك. والجهاد عبادة من العبادات لابد فيها من نية خالصة، ولذلك من جاهد ينوي الدنيا أو ينوي الرياء والسمعة فهذا أول من تسعر به النار. وكذلك له شروط وله أحكام، ولذلك لا يجوز لأي إنسان أن يعلن الجهاد من عند نفسه. فالجهاد ليس يعني يتولى أفراد الناس أو مجموعات الناس، وإنما الجهاد منوط بولي الأمر، بالحاكم، بالسلطان، الملك أو الأمير أو الشيخ، هو الذي يعلن الجهاد ويعلن إنهاء الجهاد، هو الذي يعلن الصلح، هو الذي كذا. ولذلك هذه من اختصاصات ولي الأمر، اختصاصات ولي الأمر. يعني أقول هذا الكلام لأن يعني في السنوات الماضية وموجود الآن في فهم مغلوط لمسألة الجهاد، وأن بعض الناس لديه حماسة وشيء ويقوم بمغامرات يعني يجر فيها على المسلمين مفاسد عظيمة وينزل على بلاد المسلمين صواعق الهلاك، وهذا حقيقة من الأشياء المحرمة والتي لا تجوز. لهذا بالنسبة للجهاد منوط بولي الأمر، منوط بولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس ومجموعات الناس أن يعني يقوموا بمثل هذا الأمر. ولهذا نجد مثلا في دواوين السنة أبواب على مثلها، الجهاد خلف الإمام، يقول يجاهد خلف إمام، وكذلك بإذن الوالدين، وفي أحكام كثيرة. يعني كتب الفروع توسعت في هذا الأمر، توسعت في هذا الأمر، واضح. لهذا قال فرض كفاية يقوم به بعض الناس عن بعض، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفيه أجر كبير. ولا يجاهد أحد إلا بإذن والده، لا يجاهد أحد إلا بإذن والده. وهذا قد ثبت فيه أحاديث كثيرة، منها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد فقال أريد الجهاد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وكان يرد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشباب الذين يأتون يريدون الجهاد ويسألهم عن والديهم فيخبرونه فيقول ما أنت فيه في ما أنت فيه جهاد، يعني في بر والديك، في بر والديك. ولهذا بوب البخاري وغيره على الأحاديث الواردة في هذه المسألة أبواب، لا يجاهد إلا بإذن الوالدين، لا يجاهد إلا بإذن الوالد. وهذا يدلنا على قيمة الوالدين في الإسلام ومكانة الوالدين في الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم محبوب نفسه ومراد نفسه وهواه على مراد الوالدين، بل يعصي هواه لأجل أن يطيع والده. ثم قال ولا يحل الفرار من الكفار حتى يكونوا أزيد من المسلمين مرتين أو أكثر. هذا يسمى التولي يوم الزحف. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الكبائر، وذكر منها الفرار من الزحف، التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. فلا يجوز للمسلم أن يفر من المعركة. لماذا؟ لأنه بفراره يعود بالضرر على مجموع المسلمين، يصيبهم الوهن والضعف عندما يفر. قال حتى يكونوا أزيد من المسلمين مرتين وأكثر. تعلمون بأنه حصل في البداية أن المسلم لا يصمد أمام عدد كبير، ثم بعد ذلك نسخ، فإذا كان الضعف مرتين أو أكثر يجوز له في مثل هذه الحالة الفرار، يجوز له الفرار، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم قال ولا يقتل في الجهاد امرأة ولا صبي غير بالغ. وهذه من الأحكام الشرعية العظيمة التي تدل على عظمة الإسلام أيضا، وعلى أن الإسلام لا يجوز قتل المدنيين أو الضعفاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة في المعركة غضب، قال ما كان لهذه أن تقتل، ما كان ينبغي لهذه أن تقتل، كيف تقتلون امرأة وفي لفظ تقاتل؟ وأيضا الصبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله تعالى في خاصة أنفسهم، ثم أوصاهم بعدم قتل النساء والأطفال، بل حتى الرهبان الذين هم يعني اعتزلوا في دور العبادة ما يقتلون. في المصطلح المعاصر يسمون بالمدنيين، فكل من لم يحمل السلاح إذا كان بين المسلمين وبين غير القتال ما يجوز قتلهم، يحرم قتلهم، هذا من دين الله عز وجل. لذلك كما ذكرت غضب النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى امرأة مقتولة من المشركين، قال ما كان ينبغي لهذه أن تقتل. وكذلك لا يحرق نخل إلا لضرورة، ولا يهدم ماء أو آبار إلا لضرورة وغير ذلك. ثم قال والغنيمة حلال تقسم على من حضر الوقيعة. الغنيمة هي ما يغنمه المسلمون من المشركين من الأموال، سواء الأموال النقدية أو غيرها، هذه تسمى الغنيمة. ولهذا أنزل الله جل وعلا آيات في القرآن تبين أحكام الغنيمة، الغنيمة ما غنموه، وجاء في سورة الأنفال وغيرها ذكر أحكام الغنائم. والغنيمة لمن حضر الوقيعة، يعني حضر المعركة، حضر المعركة إلا أن يكون للإمام رأي، إلا أن يكون للإمام رأي، مثل ما حصل في بعض المعارك أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم لبعض الصحابة الذين لم يحضروا في بدر لأنه بعثهم في مهمة وتأخروا ولم يأتوا إلا بعدما انتصر المسلمون، فقسم لهم عليه الصلاة والسلام. لهذا الإمام له رأي في هذا فيما يتعلق بقسمة الغنيمة. ثم قال ولا يحل أن يأخذ أحد منها شيئا بغير حق، يعني لا يأخذ من الغنيمة، لأن توزيع الغنيمة منوط بولي الأمر، ومن أخذ شيئا منها فقد غل. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الغنيمة، ولما يعني بين حرمة ذلك جاء رجل بنعلين أخذهما من الغنيمة من دون إذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعلان من نار، نعلان من نار. ولهذا كان رجل على ثقة للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له كركرة، هذا مات في إحدى المعارك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في النار في شملة غلها. الشملة هي قطعة من يعني قطعة منسوجة توضع على ثديي الناقة، هكذا يقولون، وقيل الشملة هي شيء يعني أكبر من هذا، يعني شيء رخيص جدا. قال رأيته في النار. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ شعرة من وبر البعير، من سنام البعير، قال لتؤدن هذا، يعني دلالة على أن الأخذ من أموال الغنيمة هذا محرم. ومثل أموال الغنيمة يعني أموال الناس أو أموال الدولة مثلا، ما يجوز الإنسان يعتدي على المال العام مثلا، هذا كله مما هو محرم. ثم قال ويجب طاعة السلطان وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أصول أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة الأمور برهم وفاجرهم. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي أحد وجهي التفسير أن ولي الأمر السلطان هنا، والوجه الثاني العلماء، وابن القيم يقول لا يمنع هذا وهذا. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، لعلكم تقرؤونها في باب كتاب الإمامة من صحيح الإمام مسلم، جمع رحمه الله تعالى كل الأحاديث المتعلقة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وقد خالف في ذلك الخوارج الذين يرون السيف ويخرجون على ولاة الأمور. وأول خروج حصل في عهد عثمان، قتلوه رضي الله عنه، وهو من هو في الصحبة وفي السابقة وفي البذل رضي الله عنه. والسبب في ذلك أنهم نقموا عليه بعض الأشياء التي كذبوها أيضا أو كذبوا عليه. وهكذا تتابع الخوارج منذ ذلك الوقت في الخروج على ولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج وأن كلما خرج قرن كلما كسر قرن خرج آخر حتى يخرجون في عرض الدجال. في عرض الدجال يخرجون وعانى المسلمون منهم معاناة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر جماعة ولا وصفها مثل الخوارج، وصفهم وصف دقيق حتى قال بأنهم يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. وصفهم وصف عجيب حتى لا ينخدع المسلم بزهدهم وعبادتهم وورعهم، لأن ظاهرهم الصلاح. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وأول يعني أول نابتتهم هو عبد الله ذو الخويصرة الذي طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعدل يا محمد، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والعياذ بالله. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، أنا أمين من في السماء. فلما قال أظن عمر أو خالد قال دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضؤضؤ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وكانت أول الفتنة لهم توزيع المال وتقسيم الثروة، لأنه قال اعدل يا محمد ويريد المال. ثم تطور الحال بهم إلى أن ابتدعوا كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم ثم يكفرون بالكبيرة، ثم بعد ذلك يعني تطورت بدعتهم إلى بدع خطيرة جدا نسأل الله العافية والسلام. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بل من أصول منهجهم الذي يتميزون به عن غيرهم أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا. حتى لو كانوا فجارا يجب السمع والطاعة، لأن الخروج عليه فيه مفسدة عظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة عليه. أثرة يعني استئثار بالدنيا على أثرة عليه. لهذا قال ويجب طاعة السلطان. طاعة السلطان دين، يعني ليست هكذا بالظاهر، لا تتدين بمعنى تتعبد الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وأهل السنة والجماعة المستقرئ للسوابق التاريخية مثل الإمام أحمد وغيره وما تعرض له من الفتنة العظيمة والمحنة الكبيرة التزم السمع والطاعة، لكن لما أمروه بمعصية قال أنا لا أطيع في هذه المعصية. هذه المعصية القول بخلق القرآن، أتوني بآية أو حديث، لكن ما خلع يده من الطاعة ولا فرق الجماعة ولا شق العصا. كان يقول يا أمير المؤمنين، يقول المعتصم يا أمير المؤمنين. كذلك الشافعي رحمة الله عليه لما أخذ من اليمن مكبلا إلى بغداد بتهمة ما خرجوا لأن ظلموا وشى بهم أناس، ولكن بقوا على السمع والطاعة. وهكذا جمهور أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن بعدهم وإلى يومنا ولله الحمد مشايخنا على هذا المسلك وعلى هذا المنهج وعلى هذا الطريق، يأمرون بطاعة ولاة الأمور ويؤلفون القلوب على طاعة على ولي الأمر، لأن في هذا مصالح عظيمة، مصالح عظيمة. والخروج على ولاة الأمور فيه مفاسد عظيمة، وهذا لا تحتاج إلى براهين، يعني كل عاقل ينظر ويرى هذا ماثلا أمامه. مفاسد فيها ذهاب مقاصد الخلق الخمسة، الخروج على ولاة الأمور فيها ذهاب مقاصد الخلق الخمسة. لهذا قال وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، ثم قال ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، حتى لو أبوك قال لك اشرب الخمر تقول سامحني ما أشرب الخمر، افعل كذا معصية، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام فإن أمر بمعصية فلا طاعة، يعني في هذه المعصية، وليس رفض الطاعة بالكلية. يعني الآن مثلا أبوك قال لك اشرب الخمر تطيعه؟ ما تطيع، لكن قال لك صلي أو قال لك افعل كذا افعل كذا من الواجبات والمباحات تطيع فيها، يعني ما تقول والله أرفض طاعته بالمطلق. كذلك ولي الأمر مثلا إذا أمرك بمعصية ما تطيع في هذه المعصية، لكن تطيع في بقية الأمور. ثم قال ويجب على من ولاه الله شيئا، يعني الولاية العامة والولاية الخاصة. ويجب على من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن ينصحهم، لأن النصيحة بين المسلمين دين. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينصحهم ويعدل بينهم. يقول جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قل جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ويسوي بين القوي والضعيف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كذلك الخلفاء من بعده. وقد اشتهر عن عمر وعن أبي بكر وعن عمر أنهم كانوا يقولان بأننا نأخذ للضعيف حقه، يأخذون للضعيف حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد قال إنما وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، وجاء في لفظ قال أبغوني الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم.
قال باب الأكل والشرب. حرم الله تعالى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع. قال ولا يجوز أكل الحمير والبغال ولا الخيل والسباع ولا الكلاب، ويجوز أكل غير ذلك من البهائم والحيوانات إذا ذكيت، ويجوز أكل الطير كله إذا ذكي أو صيد، ولا بد فيه من الذبح والصيد من تسمية الله تعالى، ويجوز أكل ما ذبحه صبي أو امرأة، ويجوز الصيد بالسلاح وبالكلاب المعلمة وشبهها إذا أرسلها صاحبها على الصيد، ويجوز أكل طعام اليهود والنصارى وأكل ما ذبحوا مما يحل لهم في دينهم، ويجوز تزوج نسائهم، وشرب الخمر حرام، وكل مسكر حرام، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا يحل بيع الخمر ولا شراؤها وثمنها حرام. ومن السنة الأكل باليمين والإقلال من الأكل وتسمية الله في أوله والحمد لله في آخره، وكذلك في الشرب، ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
نعم. قال رحمة الله عليه باب الأكل والشرب. وغالب الفقهاء يقولون كتاب الأطعمة، يذكرون يقولون كتاب الأطعمة، وهذا من أهم الأبواب في الشريعة، هذا من أهم الأبواب في الشريعة، لأن وردت نصوص في القرآن والسنة على بيان ما حرم الله وعلى بيان ما أباح الله سبحانه وتعالى. لهذا هو اختصر هنا بعض المسائل، وإلا مسائل الأطعمة سواء الأكل والشرب كثيرة جدا في كتب الفروع الأخرى في المذاهب الأربعة. قال رحمة الله عليه حرم الله تعالى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع، وهذه بالإجماع، هذه بالإجماع، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه من الأطعمة المحرمة. الميتة كل حيوان مات حتف أنفه، مات حتف أنفه، كأن يموت موتة طبيعية أو يسقط من علو أو يغرق مثلا أو يخنق أو يحترق مثلا، هذه يسمى ميت، هذه يسمى ميت، ولذلك الميتة محرم لأنها تتنجس هذه الميت. ثم قال والدم، والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح، قال أو دما مسفوحا، ولحم الخنزير كذلك، قال أو لحم خنزير، إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع. من اضطر إلى ذلك بحيث أنه إذا لم يتناول الميتة أو الشيء المحرم هلك، لأن هنا تقابلت مفسدتان. المفسدة الأولى أكل الميت، والمفسدة الثانية الموت. فإذا تقابلتا وتعارضتا فإن أكل الميتة على أنه محرم يكون في مقابل الهلاك مفسدة صغرى. والقاعدة الشرعية إذا تعارضت مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فإنها تفوت، فإنها تفوت الكبرى بارتكاب الصغرى، تفوت الكبرى بارتكاب الصغرى، فيأكل من الميتة للإبقاء على نفسه ومهجته. ها، ولهذا قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. والعلماء اختلفوا في الأكل، هل يصل إلى حد الشبع أما يسد الرمق، وهل له أن يحمل معه مثلا إذا كان في الصحراء؟ كل هذه مسائل متفرعة عن هذا الأصل. ثم قال ولا يجوز أكل الحمير، والمقصود بالحمير هنا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحمار الأهلي. ولما أتى إلى أصحابه والقدور تغلي بلحوم الحمير أكفأها صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في حديث علي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية، حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر صلى الله عليه وسلم. فالحمار الأهلي حرام أكله، أما الحمار الوحشي فحلال أكله. فقد ثبت من أوجه متعددة حل الحمار الأهلي، من حديث الصعب بن جثامة وأحاديث أخرى في حل الحمار الوحشي، عفوا الوحشي الذي يعيش في الصحراء ولا يعيش في المدن، وإنما في الصحراء يأكل الحشائش، ولا يلزم أن يكون مخططا. بعض الناس الآن يعتقد بأن الحمار الوحشي هو المخطط في الأبيض والأسود فقط، هذا حمار وحشي صحيح، لكن هناك حمر وحشية ليست مخططة، وهذه في الغالب تكون في الحجاز، وأما المخطط فيكون تقريبا في أفريقيا في الغالب. قال والبغال، البغل هو حيوان بين الحمار وبين الفرس، وقيل هو حمار نزى على فرس، يعني أصل البغل متكون من مباح ومن محظور. والقاعدة الشرعية إذا اجتمع المحظور مع المباح يغلب ماذا؟ المحظور. قالوا لأن البغل فيه شبه بالحمير وشبه بالخيل، مع أن المالكية أيضا يحرمون أكل الخيل، لكن عموما البغال. قال تعالى والخيل والبغال لتركبوها وزينة. ثم قال ولا الخيل، ولا يجوز يعني أكل الخيل. قالوا لأن الله تعالى ذكرها في القرآن بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا فلم يبحها، مع أن سبحان الله العظيم القاعدة عند المالكية أنهم من أوسع المذاهب في أبواب الأطعمة، المالكية مثل الحنفية من أوسع المذاهب في باب الأشربة، ومع ذلك حرموا الخيل مع وجود أدلة صريحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص بأكل الخيل، وجاء في حديث أسماء أنهم ذبحوا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلوه، وهذا يسمى السنة التقريرية في زمن الوحي، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان أكل الخيل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن لحم الخيل حلال. ثم قال والسباع ولا الكلاب. والسباع السبع هو كل من عدا على فريسته بنابه، هذا السبع من الحيوانات، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، ها كل هذه سباع، كذلك الدب أظن يعدو بنابه، كل ما عدا بنابه فهو سبع، هذا بالنسبة للسباع. والطيور تسمى كواسر، اللي لها مخلب تصيد بمخالبها، لكن المالكية يبيحون جميع الطيور، ما يستثنون طيرا إذا صيد أو ذكي. قال ولا الخيل والسباع ولا الكلاب، والمقصود بالكلاب هنا الكلاب المعروفة، لأن كل ما كان سبعا فيطلق عليه كلب، يعني كل ما كان سبعا يطلق عليه كلب، لكن المقصود هنا الكلاب المعروفة. قال جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب المعروف. والكلاب هذه على نوعين: كلاب ينتفع بها وكلاب لا ينتفع بها. الكلاب التي ينتفع بها كلاب الصيد والحراسة والغنم والزرع، لكن كلها محرمة، كلها محرمة. هناك رواية عند المالكية بأنها ليست حراما، لأنه ما في نص، لأن الله تعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: ولم يثبت في تحريم أكل الكلاب، في تحريم أكل هذه حديث، ومن الكلاب قالوا ما ثبت، لكن جماهير أهل العلم على حرمة أكل الكلاب. والكلاب أيضا يعني تأكل، تصيد بنابها، كلاب تصيد بنابها. ثم قال: ويجوز أكل غير ذلك من البهائم والحيوانات إذا ذكيت، يعني ما سوى ذلك، ما سوى ذلك من بهيمة الأنعام ومن الضبا والأرانب وغير ذلك، غير ذلك مما هو خارج عما ذكر، هذه كلها مما هي على الأصل. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: هذه الآية نص على أن الأصل في الأشياء والحيوانات الإباحة، ولذلك قال لكم، قالوا اللام للاختصاص. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال جل وعلا: قل إنما حرم عليكم الميتة. قالوا هنا الآية فيها افتتحها بأداة الاستثناء التي تفيد الحصر والقلب، ولهذا كل ما لم يستثنى في هذا في الأصل فيه ماذا؟ الحل. قل إنما حرم ربكم حرم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. قال ما سوى ذلك فهو على الأصل حلال، فهو على الأصل حلال. لذلك قال: إذا ذكيت، إذا ذكيت الذكاء الشرعية، أما ما مات حتف أنفه فلا. قال: ويجوز أكل الطير كله إذا ذكي أو صيد. هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل بأنه بأن الأصل في الطيور الحل، ولم يستثنوا من هذا طيرا بالنسبة للمالكية، لكن الجمهور قالوا بأنه يستثنى الطيور التي لها مخلب، لها مخلب، لأنه جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالطير الكاسر الذي يصيد بمخلبه هذا محرم أكله، مثل ماذا؟ الصقر والنسر والشاهين وغير ذلك. لا، الغراب فاسق، هذا هذا من الفواسق. والمقصود بأن هذه كلها محرمة. عند المالكية الأصل في جميع الطيور الحل، لكن الجمهور يذهبون إلى أن ما له مخلب من الطير مما يصيد به محرم أكله، وما له ناب من السباع يعدو به ويصيد فهذا أيضا مما يحرم أكله. ثم قال: ويجوز أكل الطير كله إذا ذكي أو صيد. إذا ذكي الذكاء الشرعية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم، هذه الذكاء. وأما الصيد فالله جل وعلا أباح الصيد ولو لم يكن فيه ذكاء. قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. في حديث عدي بن حاتم النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذكر اسم الله على الصيد، وأن الصيد حتى لو وقع السهم في جزء من الحيوان ما دام أنه ذكر اسم الله عليه وخزق، يعني الحيوان ما قتله بعرضه مثل الصدمة كذا يصدمه مثلا، لا، وإنما دخلت الآلة أو الرصاصة مثلا أو السهم فيه فخزق، هذا يكون مباحا. قال: ولا بد فيه من الذبح والصيد من تسمية الله وذلك لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في من نسي التسمية هل تحل ذبيحته أم لا. الجمهور على حل ذبيحته، والشافعي وافقه جمع من العلماء على أن هذا عام فيستوي الناسي مع المتعمد. ثم قال: ويجوز الصيد بالسلاح. السلاح قديما كان السهم، يعني السهام وكذا، أو المقلاع، يسمى المقلاع، وهذا معروف عند المتقدمين، وفي العصر العصور هذه البنادق، بنادق الصيد. قال: ويجوز الصيد بالسلاح وبالكلاب المعلمة، وذلك لقول الله تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسك عليه. الكلاب المعلمة المدربة. ولذلك الكلب الجاهل لا يحل صيده، الكلب الجاهل لا يحل صيده. أما الكلب المعلم المدرب الذي إذا أطلق على الفريسة أو الصيد انطلق، وإذا صاح به صاحبه وقف، هذا يسمى الكلب المعلم، صيده حلال. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. وفيه فروع كثيرة. العلماء يقولون مثلا: إذا اجتمع كلب معلم وكلب جاهل فما حكم الصيد؟ على القاعدة الأصولية يغلب ماذا؟ الحظر، يعني المنع. ثم قال: ويجوز أكل ما ذبحه صبي أو امرأة. الصبي الذي هو دون البلوغ أو دون التمييز، ذبيحة الصبي وذبيحة المرأة حلال، ذبيحة الصبي وذبيحة المرأة حلال. ثم قال: ويجوز الصيد بالسلاح وبالكلاب المعلمة وشبهها، يعني شبه هذه الأشياء. الناس يتفننون طبعا بأسلحة الصيد كثيرة، يعني إذا أرسلها صاحبه على الصيد، إذا أرسلها صاحبه على الصيد. هنا مسألة: طيب الكلب المعلم إذا لم يرسله صاحبه لكنه انطلق من عند نفسه، فلم يوجد القصد من صاحب الكلب، قالوا لا تحل ذبيحته، قالوا لا تحل ذبيحته، لأنه ما وجد القصد من المرسل، مرسل الآلة أو الكلب مثلا، ولم يسمي أيضا، قالوا لا بد من أن يسمي. وبعض العلماء قالوا ما دام أنه معلم، الكلب معلم، فإنه تحل ذبيحته. ثم قال: ويجوز أكل طعام اليهود والنصارى وأكل ما ذبحوا مما يحل لهم في دينهم، ويجوز تزوج نسائه. ذكر هنا مسألة، المسألة الأولى: حل طعام أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، الأمتين. واختلفوا في مجوس هجر، فقيل بأن كان لهم كتاب وأرسل لهم نبي، لكن ما نسخ، فهل يلحقون بأهل الكتاب أم لا؟ في خلاف حتى بين الصحابة. المقصود بأن طعام أهل الكتاب حل لنا، وذلك لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود في أكثر من مرة، أكل عند اليهود صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على حل أكلهم. ثم قال: وتزوجوا نسائهم. طبعا الذبائح التي يذبحونها هم فيما يتعلق بعقيدتهم حلال، لأن الشارع ما فصل في ذلك، حتى لو ذبحوها للمعبد أو شيء هي حلال لنا، لأنهم هم يعتنون بالذبح، يعتنون بالذبح. وتزوجوا نسائهم لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني المحصنة المقصود العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، فهذه حلال للمسلم أن يتزوجها. ثم انتقل إلى الأشربة، قال: وشرب الخمر حرام، وهذا محل إجماع، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قال: وشرب الخمر حرام. وكل مسكر حرام حتى وإن يعني تغيرت أسماؤه، يعني يطلق عليه أسماء مثلا عرق ولا خمر ولا مشروبات روحية ولا، كل هذا حرام، هذا حرام لأنه مسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. أيضا كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا فيه حديث، كل ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام ولو كان قطرة، لا يجوز للإنسان أن يضع الفم في الخمر في فمه. ثم قال ولا يحل بيع الخمر، لا يحل بيع الخمر لأن ما حرم شربه وأكله حرم ثمنه، هذه قاعدة، كل ما حرم أكله أو شربه فثمنه حرام، ثم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، ومنها البائع والمشتري والحامل والمحمول إليه إلى آخر الحديث. ولذلك قال ولا يحل بيع الخمر ولا شراؤها وثمنها حرام، ثمن الخمر حرام وسحت، ولا يجوز التجارة في الخمر. ثم قال ومن السنة، ذكر بعض الآداب، من السنة الأكل باليمين، من السنة الأكل باليمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة، لعمر ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال، قال إنما يأكل الشيطان ويشرب بشماله. ثم قال والإقلال من الأكل، والإقلال من الأكل يعني ألا يأكل الإنسان حد الشبع، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وجاء في لفظ وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لهذا ما كان الشبع معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طرأ بعد ذلك، طرأ بعد ذلك. ولا يخفاكم ما في الجوع من المنافع الصحية الكثيرة، الناس قديما كانوا يموتون من الجوع، الآن يموتون من التخمة والسمن، ها أغلب الناس الآن يبحث عن الأدوية وكذا بسبب التخمة كثرة الأكل، صلى الله تعالى يزيدنا وإياكم من فضله. قال وتسمية الله في أوله، يعني قول بسم الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سم الله قل بسم الله، والحمد لله في آخره، أن يحمد الإنسان في آخره، ولو حمد في أثنائه وآخره فلا حرج. ولقد كان الإمام أحمد يحمد الله أثناء الأكل كثيرا، فيقال في ذلك قال أكل وحمد خير من أكل من دون حمد. ثم قال وكذلك في الشرب، يعني يفعل هذا في الشرب، يسمي في أوله ويحمد في آخره. ثم قال ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا فيه حديث، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا الدليل على أنه كبيرة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل في إناء، أن يأكل أو أن يشرب في إناء ذهب أو فضة، في إناء ذهب أو فضة. نعم.
قال باب ما لا يحل من البيع. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن الربا بيع الذهب بالذهب بزيادة أو بتأخير، وبيع الفضة بالفضة بزيادة أو بتأخير، ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة ويجوز يدا بيد. ولا يجوز بيع شيء من الطعام بطعام من جنسه بزيادة ولا بتأخير، ويجوز بيع الطعام بطعام من غير جنسه بزيادة ولا يجوز بتأخير. ولا يجوز بيع الحيوان باللحم، ولا يجوز بيع شيء رطب بيابس من جنسه كالعنب بالزبيب والقديد باللحم والزيت بالزيتون وشبه ذلك. ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول أو بثمن مجهول. ولا يجوز الغش في البيع، ولا الخديعة، ولا كتمان العيوب. ولا يجوز بيع العصير والفواكه في ثمارها حتى تطيب، ولا يباع الزرع حتى ييبس ويستغني عن الماء، ولا يجوز سلف يجر منفعة، ولا يجوز بيع وسلف في صفقة واحدة، ولا يجوز بيع الكلاب ولا بيع شيء لا منفعة فيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل من البيع، يعني ما لا يجوز من البيع. هذا الباب عقده للبيوع المحرمة، وهذا حقيقة باب يحتاج دورة كاملة، دورة مستقلة يعني، لأن الحديث طويل جدا، لكن عموما هو ذكر ضوابط ونحن يعني نمشي معه على هذا الأمر. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في البيوعات والتجارات الحل والجواز والإباحة، وذلك لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ثم استثنى الربا قال: وحرم الربا. فدل هذا على أن الأصل في المعاملات والبيوعات والتجارات الحل والجواز والإباحة. شوف الولد هذا لا يلعب لا يلعب. وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا. ثم ذكر من الربا، ذكر أنواع الربا الآن. قال: ومن الربا بيع الذهب بالذهب بزيادة أو بتأخير. الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. النسيئة التأخير، النسيئة التأخير. ربا الفضل الزيادة في الأجناس الربوية حتى لو كان فيه تقابض الجنس الربوي بجنسه، واضح؟ ولذلك هنا ذكر قال: بيع الذهب بالذهب بزيادة أو تأخير، وبيع الفضة بالفضة بزيادة أو بتأخير، ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل يدا بيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها. لهذا الآن مسألة الذهب نضرب أمثلة تختصر لنا يعني تطويل الحديث. من أراد أن يبيع ذهبا بذهب حتى يكون البيع صحيحا لا بد من شرطين: الأول التماثل وزنا، والثاني التقابض مجلسا، واضح؟ الآن كيلو بكيلو في نفس المجلس، لو قال: آتي لك بالكيلو من الغد، قلنا هذا ربا ولا يجوز. لو قال: هذا كيلو لكن عندي أنا كيلو إلا، قلنا هذا ربا ولا يجوز. أيضا الفضة للنص، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ثم ذكر قال: ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة، ويجوز يدا بيد. وحقيقة هذه الجملة أشكلت علي، ولعل المصنف يعني ذكر أو يعني سبق قلمه أو شيء من هذا القبيل. عندنا مسألة الصرف، إلا أن يرى هو أن الذهب والفضة جنس واحد، إذا يرى هو الذهب والفضة جنس واحد نعم، لأن اشترطنا أن يكون هناك تماثل وتقابض. لكن ما ختمه بقوله ويجوز يدا بيد، يعني كأن المسألة فيها إشكال. عندنا مسألة الصرف، بيع الذهب بالفضة يجوز بشرط واحد وهو التقابض، أما التماثل فلا، أما التماثل فلا. ولهذا عندنا قاعدة في جميع الأجناس الربوية، سواء الموزونات أو المطعومات، هذه إذا بيع جنس بجنس، جنس ربوي بجنس ربوي آخر، فإنه يجوز بشرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد. أما التماثل فلا يشترط هنا، وإنما يشترط في الجنس الواحد، بر ببر، حتى يكون البيع صحيحا لا بد من شرطين: التماثل والتقابض. تمر بتمر، التماثل والتقابض. تمر بشعير أو ببر، التقابض فقط، التقابض فقط، واضح؟ أما يبيع كيلو تمر بعشرة كيلو شعير أو بر يجوز، لأن اختلف الجنس، واضح؟ اختلف الجنس. وأما إذا كان البيع بجنس الربوي علته مختلفة عن العلة الأخرى، مثل بيع الذهب والفضة بتمر أو بر أو شعير أو ملح مثلا، فلا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل، أما التماثل فلا يتصور، هذا ذهب وفضة أو نقود، وأما التقابض فلا يشترط، وذلك لاختلاف العلة. لأنه لا يخفى عليكم بأن الفقهاء اختلفوا في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح. هل العلة هنا ما هي العلة؟ طبعا عندنا الذهب والفضة قالوا الوزن، ولذلك طردوا العلة في كل موزون، لكن المالكية حقيقة من أفضل المذاهب في بيان العلة، وهي قالوا مطلق الثمن أو الثمنية، مطلق الثمنية. وأما الأصناف الأربع الباقية فأيضا اختلفوا هل العلة الكيل، والصحيح بأنه العلة القوت والادخار، أن يكون قوتا يعني يقوم به البدن، يعني مثل ما نعبر نحن نقول أكل رسمي، أكل يدخر، يقتات ويدخر أيضا، ولهذا طردوا العلة في كل ما يقتات ويدخر. لهذا الصرف الآن إذا ذهبت إلى محل الصرافة عندك دراهم تريد أن تصرفها دنانير أو دولارات أو يورو أو ريال مثلا، حتى تكون صحيحة لا بد من شرط واحد، ما هو التقابض، أو أنك تصرف أيضا عملة بنفسها، 100,000 درهم فئة الألف بدراهم يعني يسمونها مكسرة، يعني هي مصروفة، لا بد أيضا من التقابض في مجلس العقد. ثم قال: ولا يجوز بيع شيء من الطعام بطعام من جنسه بزيادة ولا بتأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامهم يومئذ الشعير، الشعير الذي هو أحد الأصناف الربوية. لا يجوز بيع شيء من الطعام بطعام من جنسه بزيادة ولا بتأخير، بر ببر لابد أن يتساويا. ولهذا في الحديث الصحيح أن رجلا باع تمرا رديئا بتمر جيد، الصاع بالصاعين، فلما أتى به بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوه عين الربا. ثم أمره، طبعا لما استفسر أمره بأن يبيع التمر بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، تمرا جيدا. إذن ما يباع بجنسه إلا متماثلا وفي مجلس العقد، أما بغير جنسه فيشترط فقط التقابض. ثم قال: ولا يجوز بيع الحيوان باللحم، لا يجوز بيع الحيوان باللحم، لأن لحم الحيوان مما يقتات ويدخر، فلا يباع لحم بحيوان، لا يباع لحم بحيوان لأنه ربا. ولا يجوز بيع شيء رطب بيابس من جنسه. ثم ضرب لك أمثلة: العنب بالزبيب، العنب بالزبيب، لأن يتفاوت، يحصل هناك تفاوت. والقديد باللحم، ما هو القديد؟ اللحم المجفف اليابس، هذا معروف منذ القديم، حتى جاء في الحديث وإن كان إسناده منتقد من جهة الراوي في الحديث، قال: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، قالوا: اللحم المجفف اللي ييبس. قال: والقديد باللحم، والزيت بالزيتون، الزيت بالزيتون، هذا أيضا يكون ربا وشبه ذلك. ثم قال: ولا يجوز بيع الغرر. طيب نكمل بعد الأذان، الحمد لله، نكمل بشكل سريع. قال: ولا يجوز بيع الغرر. الغرر اختلف العلماء في تفسير الغرر، وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة، كل ما كان مجهول العاقبة فهو غرر، وهذا ضابط مهم جدا على أن كل ما كان مجهول العاقبة فهو غرر. ثم قال: ولا بيع شيء مجهول أو بثمن مجهول، لا يصح بيع شيء مجهول لم يقم البائع بوصفه لم يقم البائع بإحضاره ولا بوصفه، يعني وصف الذمة مثلا يكون موصوف مثلا، لا يجوز بيع شيء مجهول، المجهول المعدوم غير الموجود، أو الثمن أيضا، أو الثمن يكون هناك بيع لكن الثمن مجهول، هذا كله يقود إلى خصومة ونزاع وشقاق، وهذا مما حرمته الشريعة. قال ولا يجوز، يجوز الغش في البيع، الغش في البيع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، ولقوله من غشنا فليس منا، الغش في البيع هذا محرم. ثم ولا الخديعة، الخديعة المخادعة، ولها صور كثيرة، ولهذا جاء حبان ابن منقذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إني أبيع، يعني يكون في السوق، وكان حبان أصابته ضربة في رأسه فأثقلت لسانه وكان يبيع في السوق، فقال يا رسول الله يعني إني أغلب في السوق أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، من بعض الناس قد يخدع البائع، يخدع البائع والبائع يخدع المشتري مثلا، يوهمه بأن رأس مال السلعة كذا، هو كذاب أصلا يريد أن يزيد، أو البائع أحيانا المشتري عفوا يقول يا أخي أنا شفتها عند محل يبيعها بكذا، هو كذاب، هو ويريد أن يحصل على سعر أقل فيخدع البائع. ولا كتمان العيوب، وهذا ما أكثره في زماننا خاصة في السيارات، يكتمون العيوب، يحرص على كتمان العيوب، السيارة مصبوغة وما يخبر بذلك، أو الماكينة مخبطة وما يخبر بذلك، أو يعني أي شيء في السيارة من أساسياتها يخفي هذا. كذلك في البيوت أيضا في العقارات قد يكون فيه عيب في أساساته مثلا، هذا والعياذ بالله محرم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكتم العيب في السلعة وإنما يظهر. لهذا جاءت الشريعة بخيار، خيار البيع، خيار البيع، خيار المجلس، خيار الغبن، وخيار الوصف، وخيار الثمن، هذه كلها مما جعلت يعني مما جعلت الشريعة أموال المسلم، مال المسلم معصوم، فجعلت له الحق في الخيار سواء البائع أو المشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. ثم قال ولا يجوز بيع العصير والفواكه في ثماره حتى تطيب، ولا يباع الزرع حتى ييبس ويستغني عن الماء. وهذا ما المقصود ببيع العصير والفواكه، يعني المقصود بيع الثمار، الفواكه، بيع الفواكه التي يعني تستعمل في العصير وغير ذلك حتى تطيب، وطيبها يكون يعني وصولها إلى حالة النضوج الذي تؤكل فيه، لذلك قالوا حتى تحمار وتصفار، يعني بالنسبة للرطب والعنب. ولا يباع الزرع حتى ييبس، الحب هذا حتى يشتد، ما تبيعه وهو ما زال في أوله، لأنه قد تصله الآفة، فبأي حق تأخذ مال أخيك؟ قال حتى ييبس ويستغني عن الماء، وهذا يعرفه أهل الفلاحة والزراعة، يعرفون هذا، يعرفون البر وبعض الحبوب متى تستغني عن الماء. ثم قال ولا يجوز سلف يجر منفعة، في قاعدة وإن كان أصلها حديث لكن لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن ممكن نزيد كلمة مهمة جدا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، مشروطا فهو ربا، يعني أن يشترطه البائع أو يشترطه أن يشترطه المقرض أو يشترطه المقترض، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. يخرج بهذا القرض الذي جر نفعا لكن غير مشروط، أعطيتك 10,000 قرض، رديت لي 10,000 وزدت علي 100، لماذا؟ قال والله هدية مني لك، هذا ما في شيء، هذا ليس ربا. أما المشروط أعطيتك 10,000 تردي 10,100، هذا هو الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم قال ولا يجوز بيع وسلف في صفقة واحدة، بيع
وسلف في صفقة واحدة. أقول لك بعني السيارة، فتقول نعم على أن تقرضني 1000، هذا لا يجوز، هذا لا، هذا بيع وسلف، بيع وسلف، أو يعني فيها صور متعددة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، وإن كان هذه صورتها الصحيحة بيع العينة، بيع العينة. وأما بيع وسلف فمثل هذه الصورة، أبيعك على أن تقرضني مثلا، أبيعك على أن تؤجرني دارك مثلا، هذا بيع وسلف. ثم قال ولا يجوز بيع الكلاب، الكلاب هذه لا يجوز بيعه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلاب، وقال إذا نهى عن بيع الكلاب، وقال إذا جاء صاحبها فاملأ كفه ترابا، يعني لأنه لا قيمة له، الكلب لا قيمة له، والكلاب لا يجوز التجارة بها ولا البيع والشراء فيها. لكن يبقى السؤال بالنسبة للكلاب التي رخص الشارع باقتنائها، وهي كلب الحراسة والصيد والزرع، هل يجوز بيعها؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى ذلك، قالوا يجوز بيعها ما دام أنها مستثناة من الأصل، مستثناة من الأصل. ومن أهل العلم من قال يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها، لأن الإنسان محتاج إليه، محتاج إليها، فيجوز له أن يشتريها، لكن ثمنها حرام بالنسبة لمن باعها، بالنسبة لمن باعها. ولا يجوز بيع الكلاب، ولا بيع شيء لا منفعة فيه، لا يجوز بيع شيء لا منفعة فيه. وذكر القدماء الحشرات، قالوا مثل الحشرات قديما، قالوا لا منفعة فيها. طيب الآن إذا ثبت أن في الحشرات منفعة، هل يتغير الحكم؟ الجواب نعم، لأنه يوجد الآن من الحشرات التي لا نفس لها سائلة، تستخدم حقيقة استخدامات كثيرة جدا، فثبتت فوائدها. على هذا نقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. وأحيانا تكون أشياء ليست في الحيوانات، لكن لا فائدة من ورائها ولا قيمة من ورائها، يعني لا فائدة من ورائها، فهذه قالوا بأنها أيضا تدخل تحت عدم الجواز. نعم.
قال باب جملة من الأمور المحرمة: حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يحل قتل مسلم بغير حق، ولا ضربه بغير حق، ولا أخذ ماله بغير حق، ولا ذكر بما يكرهه أن يسمعه، سواء قلت فيه حقا أو باطلا.
نعم. قال باب جملة من الأمور المحرمة، ذكر أول ما ذكر حرمة دماء المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي ودع فيها الناس قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألها البلغت. ولذلك الأصل في دماء المسلمين الحرمة، وينسحب هذا أيضا على دماء الذميين والمستأمنين والمعاهدين، هؤلاء أيضا جاءت النصوص بحرمة دمائه. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولهذا بالنسبة لدماء المسلمين محرمة. وأعظم الورطات التي يتورط بها الإنسان بعد الشرك بالله قتل الأنفس المعصومة. لهذا قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد جاء تفسير الحق في حديث، في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا من أعظم، وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. كذلك الأموال الأصل فيها العصمة، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال غيره من المعصومين. وأعراضهم يعني الزنا هذا أيضا، ومن جملة العرض أيضا القذف، هذا كله من المحرم. فلا يحل قتل مسلم بغير حق، وذكرنا لكم الحق، ولا ضربه بغير حق، لا يجوز أن تضرب أبشار الناس بغير وجه حق، يعني أن يجلد أو يضرب، لا بد أن يكون بحق. قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بحق. أما أن يضرب بغير حق فلا يجوز. ثم قال: ولا أخذ ماله بغير حق. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. وذكرنا قبل قليل الأموال المحرمة، ومن جملتها الاعتداء على مال الغير بالغش والخديعة والسرقة وغير ذلك. ثم قال: ولا ذكر بما يكرهه، هذه الغيبة، ولا ذكر بما يكرهه أن يسمعه. فقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ثم قال: سواء قلت فيه حقا أو باطلا. أما الحق فهذه غيبة، وأما الباطل فهذه البهتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا أعظم من الغيبة. ثم قال: ولا يحل، فضل،
قال: ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يجوز أخذ مال أحد بالسرقة ولا الاختلاس ولا القمار ولا الظلم والغصب، ومن ظلم أحدا في نفسه أو ماله أو عرضه فيجب عليه أن يستحل منه في الدنيا قبل الآخرة.
نعم، ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا ذكرنا، وأيضا مال الذمي والمعاهد والمستأمن من غير المسلمين. ولا يجوز أخذ مال أحد بالسرقة، لأن السرقة من كبائر الذنوب وفيها حد، هي من الحدود. قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ولا الاختلاس، الاختلاس هو أخذ المال خفية من دون حرز، وإذا كان بحرز أصبح سرقة، أما من دون حرز فهذا يسمى اختلاس، اختلاس. ثم قال: ولا القمار، وهو الميسر، والله تعالى حرمه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وقرنه أيضا ببقية المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والقمار طبعا أنواع وأشكال وألوان، وللأسف الآن أصبح هناك موجودة في هواتف الناس للأسف بشكل إلكتروني، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. القمار هو القمار، حتى وأن تغيرت صفاته أو أشكاله أو الزهر مثلا الذي يلعب فيه، القمار هو القمار. قال: ولا الظلم، والظلم في أبواب الأموال يدخل فيه السرقة والاختلاس، وأيضا الغصب الذي ذكره، وهو أخذ المال قهرا قهرا، وكذلك أخذ المال بالباطل وغير ذلك من مما ذكر. ثم قال: ومن ظلم أحدا في نفسه أو ماله أو عرضه فيجب عليه أن يستحل منه في الدنيا قبل الآخرة. والتحلل منه يكون برد المال إلى أصحابه بعد التوبة إلى الله عز وجل. ولهذا العلماء يقولون: من شروط التوبة، شروط التوبة 3، وتزيد شرطا رابعا إذا كان الذنب مع مخلوق: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا التحلل منه سواء كان ذنبا معنويا أو ماديا. إذا كان مال ترد المال إلى أصحابه، ما تصح توبتك إلا أن ترد المال إلى أصحابه. أما أن تتوب إلى الله فقط والمال عندك فهذا ستحاسب عليه يوم القيامة. لهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ثم يعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئات. نسأل الله العافية. لهذا أي إنسان عنده مظلمة لأحد في الدنيا، سواء معنوية أو مادية أو مالية، يجب عليه أن يتحلل، لأن القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم، ولو بغى جبل على جبل لاقتص الله من الظالم للمظلوم، والبهائم أيضا يقتص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول لها: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يعني ها خلاص، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة العشاء.